Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتورة سارة عبد الجليل، نقيبة الأطباء السودانيين في بريطانيا، عشان نتكلم معها حول إضرابات الأطباء السودانيين اللي أكملت الشهرين الآن، والمظاهرات السلمية اللي مصاحبة معها واللي أكملت أيضا الشهرين. نتكلم معها حول هذه المظاهرات وما يسار حولها من كلام كثير قبل الحكومة بعد استشهاد الدكتور بابكر وما تبعه من انسحاب الأطباء من مستشفيات الشرطة والأمن والجيش بالكامل، وكذلك ما ظلت تردده الحكومة من أن هذه الإضرابات اللي المطلبية اللي قاموا بها الأطباء دعما للثورة السودانية ومن أجل خلق بيئة صحية حقيقية في السودان، ظلت الحكومة إنها بتشوف إنها دي سياسية وليست مطلبية. فهل إضرابات الأطباء سياسية وما مهنية؟ وهل هذه الإضرابات كما تحاول الحكومة عبر المفتيين أو ما يسمونهم بعلماء السلطان اللي قالوا إنه لا يجوز شرعا للأطباء إنهم يضربوا، وغير من الأسئلة والكلام المسار الآن وبكثافة؟ ولتجلية الحقيقة والموقف أعزائي المستمعين، يسعدنا وبصراحة إنه نستضيف الدكتورة سارة عبد الجليل في راديو دبنجا. مرحبا بك دكتورة وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ كمال، شكرا جزيلا لإضافة في البرنامج.
دكتورة سارة، زي ما أشرنا وبصراحة إنه إضرابات الأطباء اللي كل يوم ماشي تتوسع واللي كانت أضخم الوقفات الاحتجاجية في كل أنحاء السودان هذا الأسبوع، القصة شنو بتاعت الإضرابات دي؟
طيب، في المرحلة دي إضرابات الأطباء هي واحد من الوسائل السلمية المستخدمة في المقاومة في ثورة السودان العظيمة عشان نصل للهدف الأساسي وهو التنحي عن السلطة سلميا. فقطاع الأطباء كجزء مؤسس وأصيل من تجمع المهنيين بدأ الإضراب دي. الإضراب ده عن الحالات الباردة، وبالتالي ما في أي تأثير على الحالات الطارئة في المستشفيات العامة. زي ما إحنا عارفين كلنا معايشين الحقيقة المرة بأن الخدمات الصحية في السودان في خلال 30 عام الماضي حصل تدهور كبير جدا جدا. حتى لو نظرنا للدستور السوداني اللي بينص على أنه المواطن السوداني من حقه إنه يتعالج مجانا في حالة الطوارئ ويلقى مراكز صحية، الحاجة دي ما متحققة. فإضرابات الأطباء المتواصلة في خلال 30 سنة الماضية دي كانت بتكون زي ما في 2016 الإضراب عشانك يا مواطن، هي من أجل توضيح إنه الخدمات الصحية غير مؤهلة وما متساوية وما متواجدة في كل أنحاء السودان، ومستوى الخدمات الصحية مستوى غير مقبول. فعليه هي وسيلة ممكن نقول إنها مطلبية سياسية لأنها ضد سياسة الصحة المتبعة الآن. والحكومة السودانية متواصلة ومعروفة بأنها ما عندها أي التزام تجاه الخدمات الصحية. يعني لو نظرنا للميزانية والمعدل أو المبلغ من الميزانية المحدد للصحة حاجة ضئيلة جدا مقارنة بالنسبة اللي هتقدم للقطاعات النظامية وللجيش. ففي النهاية الإضراب هو أحد الوسائل تحت المقاومة السلمية، والإضراب مشروع، لأنه أصلا الخدمات الصحية متهالكة ودون المستوى المقبول للمواطن السوداني.
طيب دكتورة، الإضراب ده أنت بتقولوا إضراب للحالات الباردة، شنو يعني حالات باردة وما حالات باردة؟ ممكن واحد قاعد بسمع بيقول يعني دي شنو يعني؟
طيب في المستشفيات بيكون في حالات طارئة، اللي هي فجأة الزول بيكون عيان وبيمشي الحوادث عشان يتعالج، وفي حالات اللي تجي العيادات المحولة، اللي هي الزول مثلا كمثال إنه عنده ضغط، إذا تأكد إنه ضغطه منتظم وإنه الدواء بتاعه ما زال مناسب، لكن ما عنده أعراض جديدة إنه هو عيان شديد يعني، فهو حالته مستمرة بس متابعة. فالحالات تحت المتابعة تحت العيادة المحولة دي، في المرحلة دي الناس توقفت عنها، ما عشان تضر المريض لا، وإنما لأنه جزء من الإضرابات إنها أنت بتقلل من الدعم المالي الماشي لخزينة الدولة، وهم في النهاية للأسف بيجوا يدفعوا الناس قروش، القروش دي بتمشي للحكومة، الحكومة بتقوم تستفيد منها بوسائل مختلفة. فعشان نشيل حركة الحكومة وإنه وصل بسرعة إلى الهدف الأساسي، لابد إنه تحصل إضرابات في قطاعات مهنية. طيب الحاصل شنو في المستشفيات؟ نفترض إنه زول جاء العيادة المحولة لكن حاس إنه ما كويس يعني وضعه ما مستقر، أول ما يمشي الحوادث طوالي بشوفوه، ما في زول بيقوم تنع إنه يشوف، حتى لو هو جاء العيادة المحولة وقال أنا والله حاس إني أنا ما ما ما, ما كويس، طوالي الناس بتشوفه. الحاجة الثانية اللي هي حدثت، اللي هي حاجة يعني بتوضح لك إنه كيف الوعي وسط الآزات والسودانيين والمرضى وعي كبير من حاصل ده، إنه في جزء منه لما يمشي العيادة المحولة ويقول لهم الأطباء في حالة إضراب عشان الحاصل في البلد وكجزء من الثورة، هم برام برجعوا يقولوا والله يا أخوان إحنا كويسين ومتأكدين إنه ما في مشكلة. أي زول عيان، أي زول حاس إنه ما كويس وجابي مسافة بعيدة للعيادة المحولة، الناس بتشوفه. ففي نهاية الأمر ما في طبيب سوداني وما في طبيب ممكن إنه يجازف بأساسا بصحة المريض ولا يخاطر بإنه يعرض مريض لأي مضاعفات، وده ما ممكن يحصل.
طيب انت حاسة شغالين في شنو يعني؟ إضراب ده إضراب عن شنو بس يعني؟
ما هو الإضراب عن الحالات الباردة دي جزء، يعني في الوقفات اللي انت ذكرتها اللي هي بتحصل كل يوم ثلاث في المستشفيات، اللي هي مهمة جدا لأنها بتورد تضامن بتاع المهني كلهم، بس الأطباء في المستشفى بتلقى الطبيب وبتلقى الممرض وبتلقى في المعامل وبتلقى ناس الأشعة، فالكوادر الصحية كلها، وزي ما عارفين في مهنيين آخرين غير الأطباء، فالوقفات دي مهمة جدا جدا. غير إنه الأطباء ذاتهم يشاركوا لما يكون في تظاهرات في علاج حالات الطوارئ والإصابات، لأنه زي ما إحنا برضو عارفين إنه ما في عربات الطوارئ ولا عربات الإسعاف ما متوفرة، فلو الزول حصلت له أي إصابة بالتالي ممكن يكون لحد ما يصل المستشفى أو يعني لحد ما الزول يحاول إنه ينقذ حياته تكون حصلت له مضاعفات أخرى. فالأطباء حتى في الشارع ولا الممرضين في التظاهرات هم بيساعدوا، بيحاولوا إنهم ينقذوا حياة المصابين بقدر ما يستطيعوا. للأسف هم بيعملوا كده بيتعرضوا هم ذاتهم للإصابات وللضرب وللقتل، زي ما أنت ذكرت الدكتور بابكر عبد الحميد. هنا نترحم على جميع شهداء السودان من 1989، لكن دكتور بابكر عبد الحميد وهو بيعالج في المصابين في بري قتل مباشرة، يعني عملية بتاعت اغتيال لشاب صغير بيعالج في الناس.
لكن الحكومة ما قالت إنه كان في بيت عنده خرطوش جاء ضربته من وراء.
كل المهاترات الزيدية والأخبار الزيدية إحنا في هذه المرحلة من الثورة ما بنهتم بها ونبتعد منها، لأنها بتضيع وقتنا ولأنها بتعمل للناس تشتيت الأفكار. الناس عارفة الحاصل ده ما أمر جديد على النظام، ما أمر جديد الاغتيالات والقتل والإبادات والحصل في غرب السودان والحصل في جبال النوبة والحصل في السدود والحصل في الشرق. إحنا عندنا يعني تجارب مؤلمة كلها بتأكد إنه النظام ضيع لا يهتم ولا يراعي ولا يحترم الإنسان السوداني.
طيب دكتورة، أنتوا حصل كأطباء أعلنتوا الانسحاب من المستشفيات التابعة للحكومة، سواء كان مستشفى الشرطة والأمن والجيش، ليه؟
طيب لما ننظر للحصل في 2013 ولا اللي بيحصل في التظاهرات عامة والحصل حتى في ديسمبر، السودانيين طلعوا في الشارع بصورة سلمية وبيهتفوا كويس وتابعين بوسترات، ما في أي عمل تخريبي، ما في أي عمل إجرامي. رغم من ذلك المتظاهرين تعرضوا لقتل، لأن الإصابات غالبيتها في الرأس وفي العنق وفي الصدر بإصابات بهدف القتل والاغتيال. وبعد ده الناس مواصلة في مقاومة بتاعتها وإنها تطلع في تظاهرات. لكن لما يحصل عملية بتاعت اغتيال وقتل لزميل لينا وهو بعالج في المرضى، لابد إنه نتساءل وين دور بوليس، وين دور الشرطة السودانية، القوات النظامية المفروض تحمي السودان، المفروض تحمي المواطن، هي وين؟ كويس، ما الإصابة دي جات من القوات النظامية دي مفروض يحصل تحقيق. زي ما إحنا عارفين في 2013 200 ماتوا، ما في تحقيق إلى الآن. زي ما إحنا عارفين في المجازر حصلت في غرب السودان، ما في تحقيق حصل. يبقى ما حيحصل أي تحقيق وما حيحصل أي عدالة لو احترضنا إنه الإصابات دي حصلت من قوات غير نظامية. طيب برضو تجي المسؤولية والسؤال، وين القوات النظامية تحمي الشعب السوداني من الميليشيات ومن المجموعات الغير نظامية دي؟ في كل من الحالات دي لابد إنه يتم موقف مبدئي، إنه لابد من القوات النظامية إنها تلتزم بدور الوطني الأساسي وهو حماية المواطن السوداني وليس حماية نظام أو حزب حاكم. لما تم الانسحاب ما تم بصورة عشوائية ولا تم بصورة غير مسؤولة وغير مهنية. لما يتم انسحاب يتم تسليم وتسلم على المرضى، لأنه لازم نتذكر إنه المستشفيات النظامية دي فيها أطباء نظاميين ديلا موجودين ما زالوا بيقدموا الخدمات. لما الأخصائيين انسحبوا برضو أعلنوا لإدارة المستشفى إنهم منسحبين وعليه إنهم لازم هم يوفروا من الأطباء الموجودين العمل. برجع وبقول ما في طبيب ممكن يهدف لأنه يتسبب في ضرر لأي مريض. يعني الأطباء لما ينفذوا أشياء زي دي بتكون بعد مداولات وبعد تنظيم وترتيب.
يا دكتورة طيب في نفس الوقت إنه الحكومة عبر بعض الجماعات بتاعت الإفتاء أو ما يسمونهم بعلماء السلطان قالوا الإضراب بتاعكم أنتوا كأطباء ده ما بيجوز شرعا لأنه فيه مخاطرة بحياة المرضى، وفي واحدين تانين موالين للحكومة شديد وشانين حملة على الأطباء في موقفهم الموحد ده، قالوا يا أخي قصة بتاعت الإضراب بتاعهم ده أشبه بعملية القتل ذاته في المظاهرات. رأيكم شنو في الكلام ده؟
والله كنت أتمنى إنهم هم في خلال 30 عام المضض دي يجيفوا ويقولوا بصوت واضح وبكل شجاعة إنه ناس بتموت لأنه ما في خدمات صحية، لأنه ما في خدمات صحية واصلة للناس في مناطق كثيرة، لأنه ما في خدمات صحية في المستشفيات العامة إلا إذا أنت عندك قروش، لأنه ما في أدوية لأنه أسعار الأدوية زايدة. ده كان من الأولى، من باب أولى إنهم كانوا يتكلموا عن المشاكل الحاصلة، يتكلموا عن وباء الكوليرا الحكومة بتقول عليه إسهالات مائية، يتكلموا عن وباء الدنك الدنك اللي هم بيقولوا عنه إنه ما موجود. طيب الأطباء إنه الحق في الإضراب وده حق بينص عليه الدستور، وبالتالي ما في سبب يخلي إنه يكون الموضوع ده غير قانوني، بالذات لأنه عن الحالات الباردة ولأنهم ضاعفوا العمل في الطوارئ. لما الطبيب يتوقف عن الإضراب في الحالات الباردة ما يمشي بيتهم، يمشي بيقعد في الحوادث مع زملائه بيشتغل، بالتالي هو بيضمن إنه حالات بتلك الحوادث أو الطوارئ إنه بيتم العلاج بتاعه. فدي نقطة مهمة جدا جدا الناس لازم تعرفها وتلتزم بها. بعدين في متابعة لكل الحاجات دي، يعني في اللي هو الجسم الموحد للأطباء بتتابع الأحداث الحاصلة في المستشفيات والحاصل شنو. إلى الآن ما حصل أي تقرير على إنه في ضرر حصل مباشر ولا حيحصل، لأن إحنا واعيين جدا لدورنا. وبرجع بقول أي مهاترات أو أكاذيب، الشعب السوداني بقى واعي جدا لكل هذه الوسائل اللي هي بتحاول تشتت من جهود الناس. الطبيب السوداني هو مواطن سوداني في الأول وفي الأخير.
طيب دكتورة في نفس الوقت ونحن بنتكلم معك وبصراحة حول إضراب الأطباء، في هذا الأسبوع أعلن أكثر من 300 من نواب اختصاصي الجلدية والتناسلية إنهم انسحبوا من مستشفى الخرطوم وأم درمان تضامنا مع 31 من النواب اللي تم إخلاؤهم من المستشفيين بسبب إضرابهم عن الحالات الباردة. القصة شنو؟
القصة ببساطة شديدة للأسف إنه زي ما إحنا عارفين إن إذا كانت وزارة الصحة أو المؤسسات الصحية إذا كانت للتدريب أو حتى المجلس الطبي التعيين فيها والمسؤولين الحاليين بيكون تعيين سياسي فيه ولاء للنظام الحاكم، بالتالي هم حتى الاتحاد بتاع المهن الطبية التعيين فيه بيتم على أساس سياسي بحت بإنك تكون موالي للنظام، بالتالي المؤسسات دي ما قاعدة تراجع ولا قاعدة تدعم الطبيب ولا بتحاول إنها تعرف كيف إنها تساعده. لما حصل الإضراب دي في عدد من القطاعات توجه لهم تهديد وتخويف وحتى إنهم يوقفوا التدريب بتاعه مختلف المجالات، إذا في الجلدية حصلت المشكلة دي، إذا في الأنف والأذن والحنجرة وفي عدد من التخصصات الثانية، وده كله لكسر شوكة الأطباء وتخويفهم. برضو طلع تعهد إنه الناس تمضاه النواب بحيث إنه التعهد بيقول إنك أنت ما تشارك في الإضرابات لأنه ده بأمر بيأثر وبيأدي إلى وفيات. زي ما قلت لك الناس قاعدة تراجع إنه الإضرابات تحصل فيها دو وحدة والبيحصل شنو وإنه ما تسبب في أي ضرر، وما في قانون بيسمح بإنك تطلب تعهد من الأطباء بإنهم هم ما يمارسوا حقهم الشرعي. يبقى الحاصل إنه في وسائل مختلفة لكسر شوكة الإضراب اللي هو مستخدم كوسيلة من وسائل المقاومة السلمية، إما بالتخويف والإرهاب أو بالاحتغالات أو بإنهم هم يوقفوا التدريب بتاعهم أو بيطلبوا منهم التعهد أو بالأكاذيب للمواطن السوداني. فإحنا من عبركم هنا دي أهم نقطة، وأكد وبقول إنه ما في طبيب سوداني ممكن يخوض أي خطر على المريض السوداني، ما في طبيب سوداني ممكن يعمل كده. الأطباء الإضراب دي وسيلة عشان تدعم المقاومة السلمية في ثورتنا إن شاء الله لحد انتصر.
الدكتورة في نفس الوقت أنت أشرتي لاعتقالات الأطباء وإنه في أطباء معتقلين حتى الآن، هل عندكم إحصاءات بعادات حتى الآن الأطباء المعتقلين؟
طبعا هو إحنا عندنا معلومة عن بعضهم، لكن برضو نذكر إنه في آلاف المعتقلين من أبناء وبنات السودان وكلهم في معتقلات وفي صعوبة للوصول إليهم، ورغم إنه طلع زي 100 معتقل بالأسبوع أو 10 يوم بادعاء إنه هيتم إطلاق سراح المعتقلين، إحنا عارفين إنه في آلاف 3000 معتقل منهم الأطباء ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر اللي هو المستر أحمد الشيخ اللي هو نقيب الأطباء، دكتور نجيب نجم الدين اللي هو نائب النقيب، دكتور إحسان فقير، دكتور محمد ناجي الأصم من اللجنة المركزية، دكتورة هبة عمر، في حوالي 10 أو 12 طبيب واحتمال أكثر منهم. فبس للزمن أنا ما أقدر أذكر الأسماء كلها، لكن زي ما قلت إنه في آلاف من المعتقلين ومنهم الأطباء، ومن هنا بنحييهم ويعني نطالب بإطلاق سراحهم دون قيود ودون شروط.
طيب دكتورة سارة نطلع في فاصل قصير ونواصل.
الكلام ده داخل مستشفى أم درمان، داخل مستشفى أم درمان، داخل مستشفى أم درمان، البمبان والضرب داخل مستشفى أم درمان.
رصاص حي تخيل
داخل مستشفى أم درمان، ناس مصابين فاكلون بمبان جوا المستشفى 9 يناير 2019، رصاص حي. شوف ده الناس يقولوا سلمية سلمية يقابلون ببمبان يقابلون برصاص حي، ده يا عمر بشير حق اقول يناقض منك ان شاء الله.
تسكت بس. نواصل أعزائي المستمعين حلقتنا وبصراحة مع الدكتورة سارة عقيبة الأطباء السودانيين في بريطانيا حول إضرابات الأطباء وهذا السؤال. طيب دكتورة سارة عبد الجليل، بصراحة كده خلال المظاهرات السلمية اللي كل ما يوم السودانيين بأكدوا على هذه السلمية وماشية سلبية، يعني إلا إنه الحكومة أدخلت شيء جديد اللي هو اقتحام المستشفيات. في أم درمان تم اقتحام المستشفيات أكثر من مرة، وفي الخرطوم كذلك، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع في داخل غرف العمليات وداخل الحوادث. الكلام ده رأيكم فيه شنو؟ ومن ناحية قانونية ومن ناحية دستورية وعالميا شنو؟
طبعا من ناحية قانونية ده أمر غير مسموح به، لأنه المستشفيات دي أصلا ما ممكن تكون مناطق لأي نوع من الصراعات المسلحة أو غير المسلحة. ده غير إنه هم أساسا لما هم بيحاولوا إنهم يفتشوا على الناس المشاركين في المظاهرات، دي الناس ما مجرمين، دي المواطنين بيشاركوا بصورة سلمية في التعبير عن رأيهم. يبقى هم ملاحق لهم ناس مجرمين أو خطرين على المجتمع، يبقى ما في أي مبرر عشان هم يدخلوا المستشفى ويضربوا رصاص حي ويفكوا البنبان اللي هو ممكن يؤدي إلى انفجارات مع الأبوبات تحت الأكسجين ويتسببوا في كل الاحتداءات على المرضى وعلى الأطباء. حقيقة احتداءاتهم للمستشفيات دي قوبلت في الإعلام الخارجي ومن الأطباء مثلا في بريطانيا بصورة سلبية جدا، وكشفت الحقيقة على أن النظام ده نظام يعتمد على التخويف وعلى الإجرام ولا يحترم المواطن السوداني. وبسبب ما حدث في مستشفى مدرمان ومستشفى الخرطوم وفي الأبيض وما حصل في كسلة وما حصل لدكتور بابيكر في بريطانيا، في مجموعات من الأطباء البريطانيين قدموا مذكرة لوزير الخارجية لأنهم هم بيعتبروا إن دي تجاوزات غير أخلاقية وغير مهنية لا يمكن السكوت عنها. وزحنا إحنا عارفين إن الحاجات دي بتحصل، حصلت في عدد من المدن في عدم من القرى، إنهم هم دائما بيكون في اعتداءات مباشرة، لكن الآن بتدخلهم في المستشفيات بهذه الصورة ده كان واحد من العوامل أنا بفتكر فضحتهم أكثر في المجتمع الدولي.
دكتورة سارة عبد الجليل، ونحن بنتكلم معك وبصراحة عن إضراب الأطباء، الآن دخلت مجموعات جديدة، لأول مرة ظهر دخول الكوادر الصحية كلها في عملية بتاع اعتصام مشترك، وده ظهر هذا الأسبوع، ما هي دلالات هذا التطور؟
طبعا المشاركة الكاملة لكل القطاعات بتدل على إننا ماشيين في الدرب الصحيح، على إنه الثورة منتصرة، على إنه كل القطاعات المهنية والشعبية والمدنية والحزبية متفقة على رؤية واحدة، وإنه قد آن الأوان لهذا الحكم العاجز الفاشل الإدارته ما قادرة إنها تحقق للمواطن السوداني الأمن، ما قادرة توفر التعليم، ما قادرة توفر الصحة، ما قادرة توفر تنمية، ما قادرة توفر أي نوع من الأساسيات، إنه الناس خلاص وصلت المرحلة بتاعت تسقط، بس إنه لابد إن هذا النظام إنه يترحل. فأنا بفتكر إنه المقاومة حاليا دي في قمتها وفي قوتها، وإنه لازم كل المواطنين السودانيين يعرفوا إنه بوقفتهم مع بعض وعملهم الجماعي ده بيضمن نجاح الثورة.
السؤال قبل الأخير، بالنسبة للإضرابات بتاعت الأطباء الآن ما هو الموقف؟
حسب تقرير اللي بيطلع من المراقبين في الأرض وفي الداخل، في المستشفيات العامة وصلت نسبة الإضراب بين 80-90% من الحالات الباردة، في تنظيم بين الأطباء في جسم موحد لضم العمل بين نغابة الأطباء الشرعية، لجنة الأطباء المركزية، الاستشاريين والأخصائيين، العمل مع الزملاء في مجال طب الأسنان، في مجال الصيدلة، في مجال المختلفة من الكوادر الصحية. اليوم إحنا متحدين واقفين مع بعض بصورة مشرفة للكوادر الصحية ومشرفة للوطن.
السؤال الأخير، وإنتوا كأطباء ضمن تجمع المهنيين الموقع مع القوى الأخرى على إعلان الحرية والتغيير، التوقعات بتاعتكم شنو للمستقبل، والسيناريو اللي إنتوا شايفينه شنو؟
السيناريو المتوقع إنه نصل لمرحلة الإضراب الشامل، والإضراب الأطباء حسا ده كان هو البداية، زي ما يعني الناس عارفة إنه كانت في إضرابات قبل كده لفترات محددة من الأخوة في مجال المحامين والإعلام والمعلمين، لكن المرحلة القادمة هيكون في إضرابات تاني مبرمجة لفترات زمنية طويلة. بحب من يعني من خلال البرنامج إنه أحيي القطاعات اللي بدأت تشارك وتتنظم الموظفين في بنك الخرطوم، متوقعين من بقية الموظفين في مختلف المؤسسات إنهم هم ينظموا نفسهم لوقفات ولإضراب من الإخوة في كل المجالات المهنية، العمال والمزارعين، وما حدث في بورسودان من عمال المينا، إن الجميع ينتظموا ويتنظموا وإنهم يشوفوا إنهم كيف ممكن يدعموا الفترة الجاية بإضرابات وبالوقفات عشان ما نقدر إننا نصل لنقطة الصفر ونقدر إننا نزيح النظام. من المهم جدا إنه نعرف إنه الالتزام بإعلان الحرية والتغيير اللي فيه 3 أهداف و9 بنود وما تم إعلانه اليوم باتفاق على ميثاق سياسي بين الحلفاء وبين التجمع، فالناس كلها واقفة مع بعض والناس كلها متفقة مع بعض. وفي هذه المرحلة لابد من وحدة الصف، وحدة الصف هي أساس نجاح المقاومة السلمية.
شكرا للدكتورة سارة عبد الجليل نقيبة الأطباء السودانيين في بريطانيا على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو طبنجة. شكرا لك دكتورة.
شكرا
جزيلا. تسقط بس
تسقط بس
تسقط بس حكومة الموت،
تسقط بس
حكومة الجوع،
تسقط بس
حكومة الذل،
تسقط بس
حكومة الموت،
تسقط بس
حكومة القهر،
تسقط بس
حكومة الغوث،
تسقط بس
حكومة الجبهة،
تسقط بس
حكومة العسكر،
تسقط بس
حكومة العسكر،
تسقط بس
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.